بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الحركة تقع في أربع مقولات، وأما المقولات الباقية فلا تقع فيها الحركة. الآن نأتي على سرد وتعداد كل واحدة من المقولات الأخرى لنجد لماذا لا تقع فيها الحركة. بالنسبة إلى الجوهر تقدم الكلام عنه، الآن يقع الكلام عن مقولة الإضاعة. فالأخوة مثلا والأبوة مثلا لماذا لا يقع فيها الحركة؟ الجواب لأن الإضافة قائمة بالطرفين وليس لها وجود في نفسها حتى يمكن أن تقع فيها الحركة، وإنما هي قائمة بطرفيها. فإن تحركت مثل من تحرك، مثل الحمرة، مثل الأشدية. الأشدية صفة قائمة بالحمرة، فإن تحركت الحمرة التي هي كيف وازدادت الحمرة ازدادت الأشدية، حصلت ماذا؟ حركة في الأشدية. وإن لم يتحرك الطرف كما في الأخوة فإن طرفها ذات الأخ، وذات الأخ لا يمكن في أخوته أن يقوى حتى تتحرك أخوة. إذن الخلاصة ماذا صار؟ انتهى يا أخي، أما الإضافة أو المضاف نفس الشيء، المضاف الحقيقي هو الإضافة قلنا، بما أنه ليس له وجود أو بما أنه ليس لها وجود، عليكم السلام ورحمة الله، في نفسها بل هي متعلقة بطرفها فحينئذ إن تحرك الطرف تحركت، وإن لم يتحرك لم تتحرك. انتهى. أقول ولعل هناك تعليل آخر أكثر اختصارا وأحسن فائدة من هذا التعليل الذي ذكرته وأشد مطابقة مع الواقع. خوش، لا بالله، كل زين هذا ما شاء الله، شنو؟ ما أدري أنا أقول أشوف بنظرك الشريف مناسب يولا. أن نقول بأن الإضافة قلت حسب ما تقدم قلت بأنها أمر اعتباري ذهني ليس لها وجود حقيقة حتى نقول يقع فيها حركة أو لا يقع فيها حركة. الحركة لا تقع في الأمور الاعتبارية الذهنية، خير من الواضحة. أنت مقدار كل زين كان، ما أدري شنو شلون صار. طبق العبارة. قال والمضاف تابع، تابع لطرفه، إن تحرك تحرك ولا. أقول المضاف لا يقع فيه حركة بالذات، يعني مباشرة بالذات، يعني مباشرة، لأنه أبدا تابع لغير أبدا، يعني شنو؟ دائما، ظرف زمان هذا، تابع لغيره. فإن كان متبوعه قابلا للشدة والضعف كما قلنا في الحمرة، قبيلهما يعني المضاف، المضاف مات نقول قوية الأشدية، صار أشد، فالشدة تزداد وتضع، وإلا فلا، كما قلنا في الأخوة طرفها لا يقبل الاشتداد فهي هم أيضا لا تقبل. ومن جملة المقولات الست، ومن جملة المقولات الست التي لا تقبل الحركة، مقولة المتى، بالنسبة إلى الزمان متى يسموه؟ خب لماذا الزمان أو النسبة إلى الزمان لا يقبل الحركة؟ علل ذلك بثلاثة تعليلات. التعليل الأول أن يقال إن الحركة هي المحصلة للزمان. ليش هي المحصلة للزمان؟ لأن الزمان هو مقدار ومقدار الحركة، مقدار الحركة هو الزمن. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الحركة هي التي تحصل الزمن، فكيف تقع الحركة في الزمن مع أنها تحصل الزمن، توجد الزمان، فكيف تحل في الزمان وتقع فيه؟ مثل الأب يوجد الابن، فكيف يقع في الابن ويحل في الابن؟ هذا لا يمكن، هذا هو الذي يوجده، فلا يمكن أن يكون الابن ظرف لتكون الأب. ما دام الأب هو الذي يوجد الابن، فالابن لا يمكن أن يكون ظرف لتكون الأب. هنا كذلك، ما دام الحركة هي الموجودة للزمان، فما يمكن أن يكون الزمان ظرف علما للحركة. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أن يقال إن الحركة حينما تحصل تحتاج إلى زمان تحصل، فيه فلو كانت الحركة تقع في الزمان يلزم أن الزمان يحتاج إلى زمان آخر، وهكذا الزمان الثاني يحتاج إلى زمان ثالث، وهكذا لازم التسلسل. لماذا؟ لأن كل حركة قلنا في وقوعها تحتاج علما. الآن أنا حينما أتحرك في حركتي أحتاج علما إلى زمان تقع فيه حركة، والذي عدنا الركن السادس من أركان الحركة، كل حركة تقع فيه زمان. فلو كانت الحركة تقع في نفس الزمان، فمعنى هذه الحركة التي تقع في نفس الزمان تحتاج لمن؟ إلى زمان، لأن كل حركة قلنا تقع في زمان. فلو كانت الحركة تقع في الزمان لاحتاجت حينئذ إلى ماذا؟ إلى زمان حتى تقع فيه تلك الحركة. فيلزم احتياج الزمان الى الزمان. فالخلاصة كل حركة بما انها حادث من الحوادث، الحركة حادث من الحوادث، وكل حادث كالاكل والشرب والنوم واللعب والدرس تحتاج الى زمان. فاذا الحركة بما انها حادث من الحوادث تحتاج الى زمان في حصولها. فلو تعلقت الحركة بنفس الزمان فحينئذ يعني تحتاج ماذا؟ الى زمان ثاني، لان كل حركة بما انها حادث من الحوادث تحتاج الى زمان، فاحتاج الزمان الى زمان. وهكذا الزمان الثاني نذهب له، نقول لو كان يتحرك تقع به الحركة يلزم فينا إذن هذه الحركة تحتاج إنه إلى زمان لأنها حادث من الحوادث، وهكذا يلزم كل زمان محتاج إلى زمان آخر. هذا هو التعليل الثاني. والتعليل الثالث وهو الأخير أن يقال إن الحركة في الحقيقة أو العفو التعليل الثالث أن يقال إنا نقول كما قلنا في الإضافة، فإنا قلنا في الإضافة أن إن الإضافة بنفسها لا تتحرك مباشرة، وإنما الذي يتحرك ما هو؟ طرفها. هنا ايضا كذلك نقول الحركة في الحقيقة تقع لا في نفس الزمان، وانما الحركة تقع في اشياء اخرى، في الكم، في الكيف، في الاين، وهكذا. فالحركة مباشرة تقع في هذه الأمور، في الكم، في الكيف، وبالتبع يتصف الزمان بأنه قد تحرك، وإلا الذي تحرك حقيقة هو الكم أو هو الكيف أو غير ذلك. هاي ثلاث تعليلات يا أخي، وكررها تعليلات هاي ثلاثة. تعليل الأول أن يقال بأن الحركة هي المكونة للزمان فكيف تحل في الزمان. تعليل الثاني أن يقال بأن الحركة بمعنى حادث من الحوادث تحتاج إلى زمان، فلو وقعت في الزمان احتاج الزمان إلى زمان. تعليل الثالث أن يقال الحركة تقع في الحقيقة في أشياء أخرى لكن تنسب إلى الزمان بالعراف بالتبع. طبق العبارة، وكذا متى يعني لا يقع فيه الحركة، أقول ذكر الشيخ ابن سينا في كتاب المعروف النجاة أن متى يوجد للجسم بتوسط الحركة، مقولة المتى للزمان يعني الزمان، يحصل للجسم بواسطة الحركة، لأن الحركة هي المكونة للزمان، لأن الزمان مقدار الحركة. فكيف يكون في نفس الزمان حركة؟ هذا نظير الأب الذي هو مكون للابن، يكون الابن ظرف ل الأب، هذا غير ممكن. هذا التعليل الثاني أن يقال فإن كل حركة، هذا لم يسقه مساق تعليل جديد، وإنما ساقه كمتمم لما سبق، ولكنه من المناسب أن يكون تعليل برأسه ولا ربط له بسابقه، فانظر كيما ترى. فإن كل حركة، تعليل جديد قلت هذا في المتى، فإن كل حركة في متى، يعني كل حركة بما أنها حادث من الحوادث تقع في زمان، فلو كان في نفس الزمان في نفس المتى حركة لكان لمتى متى آخر الزمان زمانون. وقال في الشفاء ابن سينا، هذا التعليل الثالث، قال على أنه متى مثل المضاف، كما أن المضاف حقيقة مباشرة لا يتحرك بل طرفه يتحرك، وبالتبعي تنسب الحركة إلى المضارع. هنا أيضا كذلك وقال في الشفاء يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة. في أي شيء؟ في أن الانتقال لا يكون فيه التحرك لا يكون في نفس الإضافة هنا أيضا لا في نفس الزمان، بل يكون في كم أو كيف، ويكون الزمان لازما لذلك التغير. لما يحصل تغير لازمه أن هذا التغير يحصل ماذا؟ في زمان، فينسب الحركة إلى الزمان بالتبع، بما أنه لازم لحصول هذا التغير. فيعرض بسببه، يعني بسبب لزومه للتغير، يعرض له يعني نفس الزمان فيه التبديل. قال والجدة دفعة، جئنا إلى مقولة الجدة. مقولة الجدة ولها اسم آخر، ماذا تسمى الاسم الآخر؟ ما هو؟ ملك. ما هو مقولة الجدة أو الملك؟ قلنا نسبة الشيء إلى ما يحيط به. مثل إذا الإنسان لبس العمامة حصلت نسبة بينه وبين ما أحاط برأسه، ما هي تلك النسبة؟ ماذا يقال لها؟ تعمم أو تقمص أو تختم أو تنقل أو بعد ما أدري شنو هو. ما شاء الله. هل يقع السؤال هل تقع الحركة في التعمم؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن التعمم يوجد دفعة لا تدريجة، لأن التعمم بما يحصل بوضع العمامة على الرأس، ووضع العمامة على الرأس آني ويحصل في لحظة واحدة، فتدرج مقدمات ما لنا شغل بيها، لف العمامة وما أدري شنو هاي شنو هاي، ليس تعمم. التعمم يحصل بوضع العمامة وهذا آني، فالتدرج غير متصور حتى تقع الحركة. وهكذا التنعل، بمجرد أن صار النعال في رجلك حصل التنعل. تدرج ما موجود حتى تحصل الحركة. طبق العبارة.
في
الآنات اللي أي يعني ما يحتاج ماذا حصوله، ما يحتاج ماذا إلى أنه بخلاف ماذا الكم مثلا الكم النمو. إنسان لما يريد يكبر فيه تدرج، ما يكبر ماذا دفعة. يعني أنا شنو لما جيت للدنيا كان مثلا طولي افترض نص متر، لكن بعد لما صار متر يعني فرد قفزه شفت طفرة صارت شفت مرة صار متر، يلا على سبيل ماذا قليلا قليلا رويدا رويدا إلى أن وصلت علما إلى مقدار متر مثلا أو أكثر. هذا حينئذ نقول له حصل هذا المقدار على سبيل التدرج، هذا حركة، حركة تحتاج إلى تدرج. أما التنقل يحصل ماذا دفعة، ما يحصل ماذا حين هكذا في هكذا على نحو التدرج. ليس النعال يحصل ماذا دفعة، بل قد مقدمات ماذا تحتاج إلى تقوم.
هو يقطع على رأس المحركة،
ها
يقطع على رأس المحركة.
وهي التعمم شنو معناه؟ مو شيء، مو رفع الشيء يسمونه اليدين، وإنما ماذا صيرورة العمامة على الرأس. والصيرورة ما يحتاج لها ماذا إلى تدرج، وإنها في آن واحد تحصل. والجدة دفعة، أقول مقولة الملك لا تتحقق فيها حركة، لأنها قد بينا أن مقولة الجدة معناها عبارة عن نسبة التملك. مقولة عبارة عن مقولة الملك، شنو سأل وفسر الماء بعد الجهد بالماء، عبارة عن مقولة الملك. موجي الذي هي بالي، ف فإن حصل وقع دفعة، إذا حصل هذا التملك، هاي النسبة التعمم التقمص التنحل التختم، حصل وقع دفعة، التدرج ما موجود حتى تقع حركة، وإلا فلا حصول له، إذا دفعية ما موجود أصلا حصول ما إليه، فلا يعقل فيه حركة. قال بقي عندنا يا أخي مقولة الفعل ومقولة الانفعال. كسر الإناء يقال له ماذا؟ فعل. تكسره ماذا يقال؟ انفعال. أو مثال ثاني، تسخين الماء فعل، تسخنه انفعال. السؤال الذي يريد نطرحه هذا، أنه هل يمكن أن تقع الحركة في مقولة الفعل أو الانفعال؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى أن نتصور معنى وقوع الحركة في الفعل. أنت إذا صورت هذا المطلب تتمكن أن تعطيني الجواب بسرعة. إذن فلنتصور معا ما معنى حصول الحركة في مقولة الفعل، ولعلك تقول في مقام الجواب، ولعلك تقول في مقام الجواب معنى وقوع الحركة في مقولة الفعل أن السخون تأخذ بالاشتداد شيئا فشيئا. قلت هذا باطل، لأن السخونة ليست فعل، ليست من مقولة الفعل، وإنما هي من مقولة الكيف. السخونة كيف من الكيفية. الحركة في مقولة الكيف من أمثلتها ماذا؟ السخونة تأخذ بالاشتداد شيئا فشيئا. إذن هذا حركة في من؟ في الكيف، وليس حركة في من؟ في الفعل. إذن معنى الحركة في مقولة الفعل هذا الذي أريد أن أصور لك إياه، تشوف إذا أكو إلى معنى آخر قل لي. معنى الحركة في مقولة الفعل أن هذا الماء ينتقل من التسخن إلى التبرد. هذا هو المقصود، هذا الانتقال هو عبارة عن الحركة في مقولة الفعل والانفعال. لا لا، وليس المعنى أن السخونة تأخذ بالاشتداد. قلت هذا حركة في مقولة الفعل، في مقولة الكيف، وإنما المقصود من الحركة في مقولة الفعل والانفعال أنه ينتقل الماء من التسخن إلى التبرد. هذا نحن نقول غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ هذا تصورت، إذا تصورت هذا المقصود فقل نعم هذا غير ممكن، تجزم بأنه غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنه مرة نفترض هذا الانتقال من التسخن إلى التبرد يحصل بعد انتهاء واكتمال عملية التسخن، ومرة نفترض هذا الانتقال يحصل، قبل الاكتمال، فإن فرض أن هذا الانتقال يحصل قبل اكتمال عملية التسخن، مثل عملية التسخن تنتهي إلى أي حد؟ مثلا 100 درجة يقولوا الموج، مثلا فحينئذ نقول إذا هذا الانتقال حصل بعد اكتمال عملية التسخن فحينئذ نقول بأنه هذا انتقال من السخون إلى البرودة لا من التسخن. التسخن انتهى أنت تقول، فهذا الانتقال انتقال من أين في الحقيقة؟ من السخون الشديدة بدرجة 100، لا تسخن، التسخن انتهى أنت تقول، من السخون والتحول علما إلى البرودة، لا انتقال من التسخن، لأن الفعل هو التسخن لا نفس السخونة. نفس السخونة كيف؟ الفعل هو التسخن أو التسخين في الحقيقة، اشتباه قلت التسخن انفعال، الفعل هو التسخين، الانتقال من التسخين هذا انتقال في مقولة الفعل، أما الانتقال في نفس السخونة هذا ليس انتقال في مقولة الفعل، بل هذا انتقال في مقولة الكيف كما قلت. فالخلاصة من الأول أكرر، إذا عملية التسخين انتهت فمعناه أن هذا الانتقال من أين يكون؟ لا من التسخين، لأن التسخين انتهى، بل من نفس السخونة والتحول إلى البرودة، وهذا انتقال في الكيف لا انتقال في الفعل. وإذا عملية التسخين بعد لم تنتهي، يعني الماء ما كان واصل حرارته إلى 100 بل كان واصل حرارته إلى 90، فيلزم من تحركه إلى التبرد التحرك إلى الضدين، يعني يتحرك إلى درجة 100 لأن بعد درجة 100 لم تحصل، ويتحرك في نفس الوقت إلى التبرد، وهذا تحرك نحو الضدين وهو مستحيل. وفهرس من الأول، نقول مقولة الفعل والانفعال لا يقع فيها حركة، ولكننا بحاجة أولا إلى تصور معنى الحركة في مقولة الفعل والانفعال. قلت ليس معنى الحركة في مقولة الفعل أن الماء يأخذ بالسخونة شيئا فشيئا، لأن هذا انتقال وحركة في الكي، فإن السخونة كي، التسخين هو الفعل. فإذا الانتقال والتحرك في مقولة الفعل عبارة عن هذا المعنى، أن الماء ينتقل من التسخين إلى التبريد. قلت هذا مستحيل، لأن عملية التسخين إذا انتهت فهذا معناه انتقال من السخونة إلى البرودة لا من التسخين، وإذا لم تنتهي هذا معناه أن الانتقال من التسخين إلى التبريد انتقال نحو الضدين، انتقال إلى درجة 100 وانتقال إلى البرودة، وهذا مستحيل. طبق العبارة، قال ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال. أقول هاتان المقولتان لا توجد الحركة فيهما، ليش؟ لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن هذا معناه هو الحركة في مقولة الفعل والانفعال، إن كان هذا بعد كمال التبرد وانتهاء بعد ما حصل درجة 100 لم يكن الانتقال من التبرد، التبرد انتهى، بل من البرودة إلى السخون، يعني هذا انتقال في حرارة، في ما قلت الكيف لا في ما قلت الفعل. إذا التبرد قد عدم وانقطع، وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد، يعني حال الحركة هذا الحال الواحد، في هذا الحال الواحد متوجها إلى كيفيتين متضادتين، هذا خلف. استبدال هذا خلف، هذا مستحيل. إذا كان يقول أحسن شنو خلف، ما على معنى هنا على أي حال. قال بالأمس عرفنا يا إخوان في الدرس السابق أن الحركة، انتهينا من هذا المطلب، هذا المطلب ما هو؟ أنه الحركة لا تقع في ست مقولات، هذا انتهينا منه. مطلب جديد نقول عرفت في الدرس السابق أن الحركة إذن في كم مقولة تقع؟ صحيح، في أربع أو أربع مقولات. أولها ماذا؟ مقولة الكم. الآن فلنأتي إلى كل واحد من هذه المقولات الأربع لنرى كيف تقع فيها الحركة. إذا رجعنا إلى تلك المقولات الأربع لنرى كيف تقع فيها الحركة. أول تلك المقولات هي الكم، نطرح السؤال كيف تقع الحركة في الكم. لعله أنت ستشوف هذا في السؤال غير وجهي، لكن الآن سوف يتضح لك يا أخي أنه لا بأس به. نقول الحركة في الكم تحصل بزيادة مقدار الجسم، إذا مقدار الجسم ازداد حصلت حركة في الكم، لكن كبر المقدار، عظم المقدار، مرة يحصل بسبب انضمام أجزاء خارجية إلى الجسم بسببها يزداد مقداره، ومرة من دون انضمام أجزاء خارجية. إذا حصل إذا حصلت الزيادة في المقدار من دون انضمام أجزاء خارجية، هذا يعبر عنه بالتخلخل، بالتخلخل. وفي مقابل التخلخل هذا التكاثف. وإذا حصلت الزيادة مع انضمام أجزاء خارجية عبر عنه بالنمو، وفي مقابل النمو ماذا؟ الذهول. الآن أأتي إلى إثبات عملية التخلخل. ولعل عملية التخلخل في نظرك الشريف أمر غريب. ليش غريب؟ يعني قلنا معنى التخلخل زيادة المقدار من دون ضميمة أجزاء إضافية، لعلك تستغرب. تقول إن لم تنظم أجزاء خارجية كيف يزداد المقدار؟ هذا من العجائب والغرائب. أنا الآن سوف أثبت لك أنه قد تحصل زيادة من دون انضمام أجزاء خارجية. مثل من؟ مثل من؟ يقول مثل لو كان عندنا بطل بيبسي افترض قارورة، ذاك الزمان يسموها قارورة، هذه القارورة لو كان لها فوهة وقلبتها على فوهتها على الماء هل يدخل الماء في القارورة في بطل البيبسي بنظرك الشريف؟ كلا. ليش؟ لأن الهواء يقولون يمنع من دخول الماء، فلو فتحت من الطرف الآخر ثقبا وأخذت بمص الهواء وبعد المص وضعت اصبعي على الشيء يسمونه، على الشيء يسمونه شنو؟ شيء يسمونه شنو؟ هذا ثقب، حتى لا يدخل الهواء من جديد، فالماء يدخل يا اخي، فالماء يدخل يا أخي. لماذا دخل الآن؟ لأن عملية، لأن الهواء الذي كان موجود قل بسبب قلته أمكن للماء أن يدخل. وقلت في تعبيري قل ولم أقل إن عدم. لماذا؟ لأنه إذا انعدم هذا معناه وجود الخلاء، والخلاء مستحيل، ما عندنا جسم من الأجسام يخلو من أي شاغل كما تقدم عندنا، الخلاء مستحيل. فإذا بعملية المص الهواء لا ينعدم كاملا بل يضعف يقل، يعني إذا كان بدرجة الهواء 100 الآن يصير بدرجة تشقد مثلا 20 بدرجة 10، مسلم هذا؟ بل مسلم أن الهواء لا ينعدم رأسه. فإذا لا ينعدم رأسه نقول هذه الكمية من الهواء بعد عملية المص، هذه الكمية الباقية أي مكان من القارورة شغلته؟ هل شغلت زاوية معينة من زوايا القارورة أو أنها شغلت جميع القارورة؟ لابد أنها شغلت جميع القارورة. وأقول كيف شغلت جميع القارورة مع أن الكمية قليلة بدرجة 10؟ وكيف شغلت جميع القارورة؟ سابقا كان الذي يشغل بقدر 100، الآن الذي يشغل بقدر 10. وكيف وما ذاك إلا لأجل أن هذا الهواء بدرجة 10 أخذ بالتمطي، إن صح التعبير، يتمطى يتوسع، بعدما كان مضغوطا لأن الهواء كان كثير، الآن يأخذ بالتمطي بالتوسع، فازداد حجمه، بعدما كان حجمه صغيرا ازداد حجمه من دون إضافة أجزاء أخرى. هذه الزيادة هي عبارة عن منع التخلخل. وحينما يدخل الماء، هذه الكمية من الهواء تأخذ بالانضغاط شيئا فشيئا وترجع إلى حجمها السابق. هذه عملية التكاتف. فالتمطي هو التوسع، هذا زيادة في المقدار من دون انضمام، هذا زيادة في الكم. حسينا وين؟ شوف سالفتنا احنا وين؟ اكو بعضهم سوالفهم من هذا القبيل، يسولف سوالف طوال طوال ما تدري في النهاية نقطة الاستشهاد وينساها المسجد. احنا بدنا نستشهد ان الزيادة في الكم، الحركة في الكم يعني زيادة في المقدار، قد تحصل من دون انضمام اجزاء كما في هذا الهواء. هذا الهواء بدرجة 10 توسع وازداد مقداره من دون أن تنضم إلى أجزاء. وحينما يتكاثف وينقص بدخول الماء نقص حجمه، لكن من دون انضمام أجزاء أخرى. فإذا الحركة في الكم تحصل أحيانا بزيادة المقدار أو بنقصانه من دون حذف بعض الأجزاء ومن دون إضافة بعض الأجزاء. إذا من دون إضافة بعض الأجزاء حصلت الزيادة، هذا يقال له تخلخل. وإذا حصل النقصان من دون حذف بعض الأجزاء يقال له عملية تكاثف. خب هذا صار واضح. أقول أول شيء ما نحتاج إلنا إلى أنه قارورة وشي يسمونه، يبين هذاك الزمان ما كان عندهم، لم يكن عندهم يا أخي، لم يكن عندهم قلم. هذا أبو الشي يسمونه قلم، هذا الشي أبو الشي يسمونه شي يسمونه هذا الذي يسحبوه من شي يسمونه فالين يسحب الحبر، إيه هذا يتبين عنها ها. وهذا هي احسن ابو السبرنج ابو الكذا، وهذا احسن او القطارة لعله ماذا من هذا، ما ادري من هذا القبيل. ما تحاجة يعني الى تصوير قارورة وبعدين ثقب نسوي له تنكسر، مو القارورة فرد مرة عما على اي حرس هذا ايش. لكن اقول هذا الذي اعيد اقول المهم هذا، انه لماذا نحن نطيل هذا المثال؟ هذا المثال انا جد شرحت لك اياه، بس قد شرحت لك اياه والله عليك، فرد خمس دقائق لاقل حكيت، لكن راح اضرب لك انا فرد مثال ابو ثانيه واحده، مثال ابو ثانيه واحده احسن من هذا المثال، وهو اللاستيك. لاستيك يسمون لاستيك، لاستيق. هذا اللاستيق لما نجره زاد مقداره من دون اضافه بعض الاجزاء، وما هذا احسن؟ وعين ما ترجع عرضه. خلاص فصورنا عملية التخلخل والتكاثف من دون حاجة إلى شيء يسمونه شنو حكي قارورة وزرفة وما أدري شنو وإلى آخره. زين هذا تامنا، هذه عملية شنو؟ زيادة المقدار من دون إضافة أو من دون حدث. ومرة تحصل مع الإضافة أو مع الحذف الذي قلنا يعبر عنه ذاك بعدين إن شاء الله. هذا المثال الأول ماذا انتهى؟ هذا المثال الأول، مثال القارورة. المثال الثاني سعب النمون، هذا أنا بعد لم أأتي إليه، بعدين أنا في من في التكاثف والتخلخل. مثال الثاني للتكاثف والتخلخل، لو فرضنا قدر كان عندنا وضعنا فيه ماء وأغلقناه غلقا محكما محكما جدا بحيث لا يدخل فيه شيء، لا تفترض من الحديد، من غير الحديد افترض، وضعت على الماء بدرجة على النار بدرجة عالية وأخذ يغلي فجأة وإذا بالقدر يتكسر. لماذا تكسر؟ لابد أن الماء الذي في داخل القدر توسع تمطر، هذا تكاثر من دون انضمام أجزاء أخرى، لذلك كسر القدر. أقول في مقام التعليق لعل هذا القدر قدر خسفي، والقدر الخسفي يؤثر فيه شنو؟ النار، حتى من دون ما هو يتكسر. فمن قال تكسر القدر لأجل تمطل؟
تمطل ما ضغط الهواء خارج كسر
اي، من قال لأجل ماذا تمطل الماء وتوسع الماء من دون إضافة أجزاء أخرى؟ انت قلت من دون إضافة أجزاء أخرى لأنه غلقنا القدر غلقا محكما. أنا أقول صحيح يتكسر، لكن من قال هذا التكسر لأجل تمطل ماء، يعني زيادة مقداره من دون انضمام أجزاء أخرى؟ لعله بسبب تأثير حرارة النار أو حرارة الماء على القدر. إذا كان قدر محترم حديدي 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 مثل هالقدور اللي موجودة في زماننا هذا، قدر الضغط يسموه ضغط الماء يا أخي، قلت اللي يقولون ينشف والقدر باقي، هذا دليل على أن هناك تكسب، أن قدورهم خطية ذاك الزمان كانت قدور خزفيه بناه، لما تتكسر أكل أن الماء يتمطى. ملتفت العلامة هذا الشيء، لذلك يقول فيه نظر في هذا المثال الرجال، يقول هذا المثال ما يفيد إلا الظن. أنا أستغرب مثال اللاستيك ليش ما جابوه، خذني أوضح ستو ليش تجيبون ماذا أمثلة، تجيبون ما هو أمثلة أخرى غير اللاستيك، الناس ماذا أكو عندنا من هالقبيل، ليش تجيبون ماذا هذه الأمثلة؟ فالخلاصة إذن يا إخوان اللي عرفناه هذا، أن زيادة أن الحركة في الكم عبارة عن زيادة الكم أو نقصان، هذه الزيادة والنقيصة مرة من دون انضمام أو عدد بعض الأجزاء، ويعبر عنها بالتكاتف والتخلخل. وأثبتنا عملية التكاتف والتخلخل بمثالين، مثال ماذا؟
من دون انضمام،
من دون انضمام تخلخل، ماذا؟ من دون زيادة المقدار من دون انضمام، والتكاتف قلة المقدار من دون حرق بعض الأجزاء. وأثبتنا عملية التكاتف والتخلخل بمن؟ بمثالين، ونحن قلنا توجد أمثلة ماذا؟ أخرى، التطبيق إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.